هذه أنواع التنوين. طيب تنوين التنكير، ما هو تنوين التنكير؟ تنوين التنكير هو الذي يدخل في الأسماء المبنية، في بعض الأسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها. طيب هل يدخل معنى تنوين التنكير في موضوع الممنوع من الصرف وما يدخل؟ ها؟ ما يدخل. ليش؟ لأنه مر قبل قليل أننا قلنا الاسم قسمان، مبني ومعرب، ولا لا؟ ما استبعدنا المبني من باب الممنوع من الصرف؟ الأسماء المبنية ما لها علاقة بالممنوع من الصرف. إذن تنوين التنكير اللي خاص بالأسماء المبنية ما لنا فيه بحث أصلا. البحث الآن بثلاثة أنواع من التنوين اللي توجد بالأسماء المعربة: تنوين التمكين، تنوين المقابلة، تنوين العوض. طيب تنوين التمكين هو الذي إذا وجد دل على أن الكلمة منصرفة، وإذا ما وجد دل على أن الكلمة ممنوعة من الصرف. أما تنوين المقابلة وتنوين العوض فوجوده لا يدل على أن الكلمة ممنوعة من الصرف. واضح؟ لماذا؟ لأن هذين النوعين على ما ذكر ابن عقيل يوجدان في الأسماء الممنوعة من الصرف وفي الأسماء المصروفة. ولهذا تجد لما أراد عرف التنوين قال إيش؟ قال هو التنوين، لما أراد يعرف الصرف قال وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به. شف الضمير في به يعود على إيه؟ ها، الضمير في به يعود على المعنى، يعني يستحق به، يعني يستحق بهذا المعنى. انتبهوا للضمير يا إخوان، يستحق الاسم به يعني بهذا المعنى أن يسمى أمكن، أن يسمى أمكن. إذن التنوين الذي يدل على أن الاسم متمكن في باب الاسمية وأنه ما بينه وبين الفعل شبه هو تنوين التمكين، هو تنوين التمكين. فتنوين التمكين الذي يدخل في الأسماء المعربة هو الذي يدل على أن الاسم منصرف. إيش معنى منصرف؟ متمكن في باب الاسمية ما بينه وبين الفعل شبه في منع من الصرف، ولا بينه وبين الحرف شبه فيبنى. ها؟ اللي بينه وبين الفعل شبه هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين، لأنه كما أن الفعل ما ينون اللي يشبهه ما ينون. اللي يشبه الحرف هذا مبني غير معرب، مبني، هذا ما لنا في علاقة أصلا، لأن بحثنا بهالباب ذا هو في الأسماء المعربة. لكن ماذا نريد بالأسماء المعربة اللي بالباب هذا؟ نريد الأسماء المعربة اللي بينه وبين الفعل شبه. وما وجه الشبه بينه وبين الفعل؟ وجه الشبه بينه وبين الفعل عدم التنوين. لما كان الفعل ما ينون صار اللي يشبه الفعل من الأسماء ما ينون أيضا، فصاروا يطلقون عليه الممنوع من الصرف، يعني الممنوع من التنوين. فإذا قيل لك لماذا بنيت الأسماء، لماذا منعت بعض الأسماء في اللغة العربية من التنوين، تقول بسبب أنها أشبهت الفعل. إذن الاسم الممنوع من الصرف، انتبهوا للنقطة دي اللي هي ذكر ابن عقيل، الاسم الممنوع من الصرف نعم وجد فيه معنى، وجد فيه معنى، ها، وما هو هذا المعنى؟ أنه أشبه الفعل. لما أشبه الفعل هل هو متمكن أمكن بالنسبة للباب الاسمية، ولا متمكن غير أمكن؟ غير أمكن. طيب اشرح المصطلح ده، ايش معنى متمكن؟ معرب. طيب ايش معنى غير أمكن؟ غير منون، لأن المتمكن الأمكن هو اللي يدخله التنوين على أساس أنه ما أشبه الفعل، تمكن بباب الاسمية. لكن المتمكن يعني المعرب اللي ما يدخله التنوين هذا يقال أنه متمكن غير أمكن بسبب أنه أشبه الفعل، واللي يشبه الفعل ما يقال أنه متمكن أمكن في باب الإسمية. كما أن الاسم المبني لما أشبه الحرف صار غير متمكن من الأصل، ولا لا صار غير متمكن من الأصل، لكن اللي يقبل حركات الإعراب متمكن لأنه يقبل حركات الإعراب، لكن لما أن الفعل جذبه في بعض الأنواع صار متمكن غير أمكن. واللي ما يجذبه الفعل يقبل علامات الإعراب ويقبل التنوين، هذا متمكن أمكن. والذي يعرب ويجذبها الفعل فلا ينون يقال متمكن غير أمكن. واضح هذا؟ هذا كلام النحويين رحمهم الله. يقول: وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن، وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل، نحو مررت بغلام وغلام زيد والغلام. إذن بغلام وجد به معنى صار به أمكن. وما هو هذا المعنى؟ أنه ما أشبه الفعل، والدليل على أنه ما أشبه الفعل هو إيه؟ دخله التنوين. أفهمتم هذا؟ قال: واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه. لعلك تعرف القاعدة في هذا، أنه يقصد بقوله من تنوين أذرعات ونحوه يقصد كل تنوين وجد في جمع المؤنث السالم الذي نقل إلى العلمية. ما هي أذرعات أصلا؟ جمع أذرعة، جمع أذرعة، لكن بالحال الراهن ما هي جمع، صارت علما على مدينة في الشام. المثال اللي قلت لكم هو إيش؟ مثال جمع المؤنث السالم سعادات، ما هو جمع سعادة، لكنه إذا سمي به صار نقل من كونه جمعا إلى كونه علما. طيب في فرق بين كونه جمعا وكونه علما ولا ما في فرق؟ في فرق. إن كان جمعا ينون تنوين المقابلة، وإن كان علما سيمنع من التنوين. لماذا؟ للعلمية والتأنيث، لأنه صار علما الآن على مؤنث، فاجتمعت فيه العلتان اللتان تستوجبان منع الاسم من الصرف. طيب، قال: فإنه تنوين جمع المؤنث السالم، يعني في أذرعات، وهو يصحب غير المنصرف. انتبه للكلام يا إخوة، انتبهوا معي جيدا. قال: وهو يصحب غير المنصرف كأذرعات وهندات علم امرأة، يعني أذرعات علم ولا هندات علم. ليش قال علم؟ يبين لك انه ما يمنع من الصرف الا ايش؟ الا اذا كان علما. طيب، نجي الان للنقطه. اذا كان علما يدخله التنوين او ما يدخله؟ يدخله التنوين على احد الاوجه، لكن هل التنوين الذي دخله هو تنوين التمكين اللي اذا وجد في اسم من الاسماء دل قطعا على انه مصروف؟ لا، هذا تنوين مقابلة. إذن أذرعات وهندات ومثل سعادات إذا سمينا به ونطقنا به منونا هل يقال الآن أنه مصروف لوجود التنوين أو ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف. طيب كيف تقول ممنوع من الصرف وهو في تنوين؟ قال لك: لأن التنوين ليس هو التنوين المقصود اللي تنوين التمكين، هذا تنوين مقابلة، وتنوين المقابلة يدخل في الاسم المنصرف والاسم غير المنصرف. لكن تعرف مثل سعادات وأذرعات وهندات متى يكون منصرفا؟ إذا كان باقيا على جمعيته. ومتى يكون ممنوعا من الصرف؟ إذا نقل إلى العالمية. طيب هل إذا نقل إلى العالمية لازم يجرد من التنوين ولا قد يدخله التنوين؟ قد يدخله التنوين. طيب التنوين الذي دخله ما نوعه؟ مقابلة. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن تنوين المقابلة قد يدخل في الأسماء الممنوعة من الصرف. ولهذا تلاحظ الشارح طلعه من التعريف. ماذا قال في تعريف الصرف؟ قال هو التنوين الذي لغير مقابلة. طيب قال وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة، وقد ذكرت هذا قبل قليل. واحترز بقوله أو تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوهما، فإنه عوض عن الياء، والتقدير جواري وغواشي، وهو يصحب غير المنصرف كهذين المثالين. يعني يقصد جوار وغواش أنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع كما سيأتي إن شاء الله. فأنت تلاحظ أن تنوين العوض صار مثل تنوين المقابلة، قد يدخل في الأسماء الممنوعة من الصرف. قال وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين، وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين. طيب قال ويجر بالفتحة وإن لم يضف، ويجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه أن. هذا الآن حكم الممنوع من الصرف، أن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة على الأصل وينصب بالفتحة على الأصل، لكن الجر هو الذي فيه الاختلاف والنيابة، فهو يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. لكن جره بالفتحة مشروط بشرطين، الشرط الأول ألا يضاف، والشرط الثاني ألا تدخل عليه أن. طيب فإذا قلت مثلا المثال السابق مررت بمساجد كثيرة، هذا ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة. لكن لو قلت مررت بالمساجد الصغيرة يجر بالكسرة لأنه دخلت عليه يعني. أو تقول مثلا مررت بمساجد القرية، هذا يجر بالكسرة أيضا لأنه أضيف. قال نحو مررت بأحمد، فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكسرة. نحو مررت بأحمدكم وبالأحمدي. لعل الشارح رحمه الله قصد التوضيح، وإلا فمعلوم أن أحمد علم، والعلم ما يقبل أل ولا يقبل الإضافة. فلو مثل بقوله مررت بأفضلكم أو مررت بالأفضلي لكان أولى. وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو واحدة منهما تقوم مقام العلتين. هذه هي القاعدة في هذا الباب، أن الاسم لا يمنع من الصرف، يعني يمنع من التنوين إلا إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. المراد بالعلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين أمران لا ثالث لهما. العلة الأولى ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة. العلة الثانية صيغة منتهى الجموع. هاتان يعني كل واحد منهما في علة واحدة فقط لكن قامت مقام علتين. أما العلل التسع العلل التسع انتبه يا اخوان، فعلة واحدة من العلل لابد تكون يا العلمية أو الوصفية، لابد. فالعلمية علة متأصلة في هذا الباب، والوصفية علة متأصلة. لكن هل يكفي في أن الاسم يمنع من الصرف لكونه علما؟ لابد أن ينضم إلى العلمية علة أخرى، ولا كم مثل محمد وبكر وخالد يمنع من الصرف لكونه علما، لكن مثل محمد هل يمنع من تنوين التمكين أو يدخله؟ يدخله. تقول جاء محمد ورأيت محمدا ومرت بمحمد. طيب ليش ما منع؟ قال لك لأنه ما في إلا علة واحدة وهي العلمية. لكن مثل أحمد تقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، ما دخلوا التنوين. ليش؟ لأن في مع العلمية علة ثانية وهي مثلا وزن الفعل، لأن أحمد مو على وزن الفعل، ها؟ بل هو فعل هو، لأنك تقول أحمد الله، أحمد الله، إذن هو فعل. أو الوصفية كذلك، كذلك لابد توجد الوصفية، ها؟ في هذا الباب، وأن يضاف إليها علة أخرى مثل أفضل. إذا قلت مثلا مررت بأفضل، فأفضل ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصفية، لأنه أصل أفضل أفعل تفضيل وصف، ولأنه على وزن الفعل، لأن أفضل ما هو على وزن أدخل وأخرج، على وزن الفعل. المقصود ما القاعدة في هذا الباب في المنع من الصرف؟ القاعدة أنه لا يمنع الاسم إلا إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين. والحقيقة أن هذا الكلام من العلماء رحمهم الله فيه من التكلف ما فيه، فإن العرب الذين تكلموا بهذه الألفاظ إنما تكلموا بألفاظ ونونوها، وتكلموا بألفاظ ما نونوها. لكن هل الأسماء التي ما نونوها قصدوا في بعضها أن ممنوع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين، ها؟ وإن بعضها ممنوع من الصرف لعلتين، العلمية والتأنيث، العلمية والعجمة وواء إلى آخره؟ لا. إذن هذه العلل التي ذكرها النحوي رحمه الله هي علل ظاهرة التكلف، ولكنهم رحمهم الله قصدوا بهذا جمع المعلومات ولم بعضها إلى بعض. وإلا لو قيل ما نونته العرب ينون، وما نونته العرب لا ينون، دون أن يقال لأن هذا الاسم فيه علتان وهذا ما فيه إلا علة واحدة قامت مقام علتين. وبعدين إيش المراد بالعلتين؟ إيش المراد بالعلتين؟ يعني مثلا فاطمة كيف يقال الآن أن فيه علتان؟ وأليس الاسم منع من الصرف لأنه أشبه الفعل؟ طيب وين العلتين أيضا بالفعل؟ عندهم في هذا كلام ظاهر التكلف. يقولون أصل الفعل فيه علتان، في علة لفظية وعلة معنوية، في علة لفظية وعلة معنوية. الفعل مثلا نعم يعني معروف، يعني كما هو في باب المفعول المطلق أن الأصل في المشتقات هو المصدر، وأن الفعل مشتق من المصدر. في اشتقاق الفعل من المصدر يقولون هذه علة لفظية، وكون الفعل يحتاج إلى فاعل هذه علة معنوية. إذن الفعل في علة لفظية وعلة معنوية. طيب مثل فاطمة ممنوع من الصرف لأنه أشبه الفعل في أي شيء؟ قالوا لأن في علتين، علة معنوية وهي العلمية، وعلة لفظية ووجود تاء التأنيث. إذن يمنع الاسم من الصرف لأن فيه علتين، علة لفظية وعلة معنوية، فأشبه الفعل اللي في علة لفظية وعلة معنوية. يعني هل العربي عندما يتكلم بهذا الكلام ويمنع فاطمة من الصرف ما ينونه قاصد أنه أشبه الفعل في أن فيه علة لفظية وعلة معنوية؟ ومن قال إن العلة اللفظية في الفعل هي كونه مشتق من المصدر، وأن العلة المعنوية هو كونه يحتاج إلى فاعل؟ مع أن القاعدة هذه لو طبقت كان في أسماء أخرى لابد تمنع من الصرف مع أن فيها تنوين، ها؟ لأن فيها علة لفظية وعلة معنوية. فالمقصود بهذا أن هذا الباب اللي هو باب الممنوع من الصرف، نعم، فيه نوع من التكلف في الربط بين إيش؟ بين الأسماء الممنوعة من الصرف والشبه بالفعل، والشبه بالفعل. لكن لو قيل إنما منعته العرب منع، وما لم تمنعه العرب لم يمنع، ها؟ دون إيش؟ يعني إخوان، يعني هل العلة في كون العرب العربي عندما يتكلم ويمنع فاطمة من الصرف، هل العلة كونه أشبه الفعل وأن العربي يوم يمنع من الصرف قاصد أنه أشبه الفعل، أو أن الفيصل في هذا استعمال العرب ليس إلا؟ هو استعمال العرب ليس إلا. إذن لماذا منعت بعض الكلمات من الصرف؟ ها؟ لأن العربي نطق بها هكذا. فنحن نقول الآن إن هذه الأسماء ممنوعة من الصرف لأن العرب تكلموا بها ممنوعة من الصرف. أليست اللغة العربية مأخوذة عن العرب؟ والحجة في اللغة العربية هم العرب؟ لا. إذن فلتأخذ هذه القاعدة. لكن النحويين رحمهم الله وضعوا هذه الضوابط وهذه التعليلات، وكأن قصدهم بهذا أن يجلوا المسألة وأن يربطوها. وهذا قد يكون بالنسبة للمتقدمين من الوضوح بمكان، لأن عندهم من الإدراك والتصور الشيء الكثير. لكن بالنسبة للمتأخرين، بالنسبة للمتأخرين صعب أنهم يربطون بهذه العلل. ولهذا تجد اللي يؤلفون في المناهج المثل الثانوي والمتوسط مثلا ما يذكرون العلل هذه، يقولون الاسم إذا وجدت فيها الألف والنون مع العلمية يمنع من الصرف، إذا وجدت العلمية والتانيث يمنع من الصرف. لكن ربط هذا بكونه أشبه الفعل في علتين، واحدة علة لفظية وعلة معنوية، وين العلة اللفظية وين العلة المعنوية؟ هذا من الصعوبة بمكان، من الصعوبة بمكان. لكن بما أن هذا الكلام دون في كتب النحو، فالمطلوب منا أن نقف عليه وأن نفهمه. أنت فهمت الكلام ذا اللي قلت لكم؟ ها؟ لا، ما يلزم أن تكون سماعية. أقول لا يلزم أنها تكون سماعية، لكن يعني ما، يعني ما منعته العرب من الكلمات ما مثله يقاس عليه، يعني يمنع. أقول يمنع، ولا بأس بالاستئناس ببعض الضوابط اللي تطبق على الكلمات اللي تكلمت بها العرب. إنما قصدنا بهذا أنه التنصيص على أن العربي منع هذه الكلمة لعلتين من علل تسع، وأن العلة الأولى علة لفظية والعلة الثانية علة معنوية، وأن هذا هو الشبب الفعل لأن الفعل في علة لفظية وعلة معنوية، هذا هو الذي فيه تكلم، فهمت؟ لكن تصيد بعض الضوابط مثل مثلا جاء عثمان العلمية والتأنيث، هذا لا بأس به، وفي تقريب وفي ضبط لبعض القواعد، فهمت؟ هذا لا بأس به. لكن كوننا نقول الآن طيب عثمان الآن وين العلة اللفظية وين العلة المعنوية، ها؟ هذا هو اللي فيه ما فيه. لكن يكفي أن نقول عثمان أنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، يكفي، لأن العربي نطق بها الكلمة علم ونطق فيها وفيها ألف ونون فمنع من الصرف. قال والعلل التسع يجمعها قوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف وزن فعل، وهذا القول تقريب. عدل، ها؟ هذا نوع. وصف، هذا أصيل في الكلمة، لأن قلت لكم أنا قبل قليل أن الأصيل في هذا الباب هو إيه؟ العلمية ومع شيء لازم، العلمية مع شيء ثاني، يا الألف والنون مثل عثمان أو وزن الفعل مثل أحمد، هذا لابد منه. والأمر الثاني الوصفية ومع شيء ثاني أيضا، لأن الوصفية واحدة ما تكفي والعلمية واحدة ما تكفي. طيب إذن عندك عدل، طيب، ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع، صيغة مبتدأ الجموع، ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف، يعني زائدة الألف والنون، ووزن الفعل كم هذه؟ 9. طيب ليش قال وهذا القول تقريب؟ قال لأنه ما بين العلل اللي مع العلمية والعلل اللي مع الوصفية. فمثلا عندك التركيب، هذا من العلل اللي مع العلمية لكن ما يوجد مع الوصفية، يعني في اسم ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب لكن ما في اسم ممنوع من الصرف للوصفية والتركيب. إذن هل القول هذا قول فاصل في المسألة أو أنه تقريب؟ ها؟ هو قول تقريب لأنه ضبط لك العلل فقط. ما أن عندك أيضا بعض العلل ذي جمع، ها؟ ثم جمع، صيغة منتهى الجموع تكفي وحدها ولا ما تكفي؟ ها؟ تكفي وحدها. لكن عندك مثلا العلمية ما تكفي وحدها. قال وما يقوم مقام علتين منها اثنان، أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت كحبلى أو ممدودة كحمرى، والثاني الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح، وسيأتي الكلام عليها مفصلا، وسيأتي الكلام عليها مفصلا. وعلى هذا ما يكون المراد بالجمع، إن كان المراد هذا بالبيتين الجمع المتناهي، لأن الشارح قال علتان من علل 9، إذا ما يريد هنا الجمع المتناهي. هذا ما يتعلق بشرح البيت الأول فقط. نأخذ العلة الأولى، قال فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا، فيمنع ما فيه ألف تأنيث ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا. إيش تفسير الإطلاق؟ انتبه. قال أي سواء كانت الألف مقصورة كحبلى أو ممدودة كحمرى، علما كان ما هي فيه كزكريا أو غير علم كما مثل، كما مثل. ولك أن تزيد أيضا تفريعا آخر، تقول مفردا ما هي فيه كما مثل، أو جمعا كأصدقاء، أو جمعا كأصدقاء. طيب حبلى ممنوع من الصرف لإيش؟ ما قالوا العلتين، العلة قامت مقام علتين، أين العلتان؟ ما قلنا أنه لابد من علة لفظية وعلة معنوية، ها؟ قالوا قالوا وجود الألف هذه علة لفظية ولا لا؟ لأن الألف لفظ من الألفاظ، وملازمة الألف في جميع الحالات علة معنوية، ها؟ يعني كلام فيه أقول فيه تكلف، ها؟ إيه، لأنه قد يقول قائل إيش الفرق الآن بين العلة اللفظية والعلة المعنوية؟ ما دام أن العلة اللفظية هي الألف، ها؟ كيف تكون العلة المعنوية ملازمة الألف في جميع حالات الاسم؟ ها؟ فالمقصود أن هل حبلى فيها علتان ولا ما فيها إلا علة واحدة؟ العلة الواحدة تدور على إيه؟ ها؟ العلة الواحدة تدور على إيش؟ على الألف ولا لا؟ ما يدور على الألف؟ قال في وجود الألف علة لفظية. لأن فيه علة واحدة قامت مقام علتين وهي ألف التأنيث الممدودة. ولعلي بهذا أكون قد وضحت لكم ما يشكل على بعض الطلاب، أنه كيف يقال ألف التأنيث الممدودة مع أن أصدقائنا للمذكر ولا لا؟ لكنك تعرف أن الجمع يصح اعتباره مؤنثا، ها؟ يصح اعتباره مؤنثا. أصلكم أنتم يعني لابد أن تفهموا أن اللغة العربية لابد أن يربط بعضها ببعض، وأنه ينبغي للدارس أنه يكون مستحضرا للقواعد الأساسية وقت دراسة النحو، لا سيما إذا مشى بالنحو مثل مشينا الآن باب الممنوع والصرف، يعني قطع مسافة. ما مر علينا أو عليكم أيضا هناك باب الفاعل أنه من المواضع التي يؤنث فيها الفعل للفاعل أن يكون الفاعل جمعا، جمعا. ما تقول قام الرجال وقامت الرجال، ولا لا، قام الرجال وقامت الرجال. طيب ليش يجوز التذكير والتأنيث؟ قال لك لأنك إن أنثت فباعتبار كلمة جماعة، وجماعة مؤنث، وإن ذكرت فباعتبار جمع، وجمع مذكر. كأنك قلت جاء جمع الرجال، وإذا أنثت كأنك قلت جاءت إيش جماعة الرجال. إذن لا مانع هنا أن نقول أن الألف في أصدقاء، إن ألف التأنيث يا إخوان، لأنهم هل يريدون التأنيث الحقيقي أو ما يشمل الحقيقي والمجازي؟ ما يشمل الحقيقي والمجازي. ماذا تسمي أنت الألف في صحراء؟ ألف التأنيث. طيب وفي حبلى؟ مع بينهم فرق ولا لا؟ هذا مؤنث حقيقي حبلى، وصحراء ما هو مؤنث حقيقي. إذن دل على أنهم يريدون بقولهم أن الاسم يمنع من الصرف إذا وجدت فيه ألف التأنيث أعم من أن يكون الاسم مؤنثا، أعم من أن يكون الاسم مؤنثا. ولهذا يشكل على بعض الطلاب، سبق أنهم سألونا قالوا كيف يقولون أن الاسم يمنع من الصرف لوجود ألف التأنيث مع أن أصدق مذكر؟ نقول لأنهم يريدون بألف التأنيث أعم من أن يكون التأنيث حقيقيا والتأنيث مجازيا. وتعرف أن المذكر يصح وصفه بأنه مؤنث باعتبار أنه مؤول بالجماعة ولا لا؟ وكلمة جماعة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. أنت فهمت النقطة دي؟ طيب، يقول ابن مالك عن هذه العلة: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. معنى البيت واضح، يعني أن وجود ألف التأنيث يمنع الاسم، يمنع صرف الاسم الذي اشتمل على ألف التأنيث ولا لا؟ فألف التأنيث منع صرف الذي حواه، يعني إيش معنى منع صرف الذي حواه؟ يعني أن ألف التأنيث تستقل بمنع الاسم الذي اشتمل عليها، الذي اشتمل عليها. طيب، عندنا مطلقا وكيفما وقع، ايش معنى مطلقا؟ فسره ابن عقيل عندك. سواء كانت الالف مقصوره او ممدوده، اذن الف التانيث مطلقا، يعني سواء كانت الالف مقصوره او ممدوده. طيب، عندنا ثاني كيفما وقع، يعني سواء وقع علما أو غير علم، وأضفنا مفردا أو جمعا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأننا أطلنا في شرح البيت الأول كما أطال ابن عقيل في شرحه. طيب، البيت الأول ما بينا معناه، يقول: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. هذا المعنى شرح ابن عقيل، قال إن الصرف هو تنوين يأتي مبينا معنى. وما هو هذا المعنى؟ أن الاسم ما أشبه الفعل، وإذا ما أشبه الفعل يكون أمكن ولا لا؟ إذا ما أشبه الفعل يكون أمكن، يكون أمكن. ولهذا قال: يكون الاسم به يكون الاسم أمكنا. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الممنوع من الصرف: وزائد فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، وصف نصلي وزن أفعلا ممنوع تأنيث بتن كأشهلا، وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية. الأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفحى مصروفة وقد ينلن المنع، ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر، ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلما. هذه الأبيات السبعة موضوعها منع الصفة من الصرف إذا اجتمع واحد من أمور ثلاثة: زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل. ومضى أن الوصف أو الصفة تمنع من الصرف إذا اجتمع معها علة من العلل التي ذكرها النحويون، لأنهم قالوا إن الأسماء الممنوعة من الصرف قسمان: قسم يمنع لعلة واحدة تقوم مقام علتين، وهذا النوع يدخل فيه نوعان من الأسماء: الأول ما ختم بألف التأنيث مقصورة أو ممدودة وقد مضى، والنوع الثاني ما كان على صيغة منتهى الجموع، هذا سيأتي إن شاء الله. أما القسم الثاني فهو الذي يمنع إذا وجد فيه سببان، أو كما يقول النحويون إذا وجد فيه علتان من علل تسع. وقلنا إن هذه العلل هي العلمية وينضم إليها علة، أو الوصفية وينضم إليها علة. فموضوعنا الآن الذي نبحثه إن شاء الله في ثلاث نقاط: الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية وزن الفعل، الوصفية والعدل. أما النوع الأول الذي أشار إليه في البيت الأول فهو أن الاسم يمنع من الصرف إذا وجد فيه علتان أو سببان. السبب الأول الوصفية، والسبب الثاني زيادة الألف والنون، مثل عطشان، شبعان، سكران، وغير ذلك من الأوصاف التي هي أوصاف للمذكر، أوصاف للمذكر مختومة بالألف والنون. مثل لو قلت مررت برجل عطشان، فعطشان لا ينون لأنه ممنوع من التنوين، والسبب أنه اجتمع فيه علتان: العلة الأولى الوصفية يعني الوصف، والعلة الثانية زيادة الألف والنون. وقبل أن ندخل نريد أن نعلم أو أن نعرف ما المراد بالوصفية وما المراد بالوصف في باب الممنوع من الصرف. هل المراد بالوصف والصفة النعت؟ الجواب لا، إنما المراد بالصفة في هذا الباب بعض الأسماء المشتقة التي ليست أعلاما، التي ليست أعلاما، هذا المراد بالصفة هنا في هذا الباب. كل اسم
مشتق ليس بعلم، سكران، عطشان، ريان، وما إلى ذلك من الأوصاف. فعطشان وما في بابه يمنع من الصرف بشرطين. نص ابن عقيل على شرط واحد تبعا للناظم، وترك الشرط الثاني. فيقول ابن عقيل في الشرط الأول: أي يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون. إذن الصفة هذه العلة الأولى، زيادة الألف والنون العلة الثانية. قال: بشرط ألا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث. هذا الشرط الأول، ألا يكون المؤنث من هذا الوصف مختوما بتاء التأنيث. والمراد بالوصف الذي معنا، الوصف اللي معنا هو وصف المذكر، وصف المذكر لأنه هو اللي فيها الألف والنون. لكن يشترط أنك إذا أتيت بالمؤنث منه ما تلحق التاء وصف المؤنث. فإذا ما لحقت التاء وصف المؤنث وجد الشرط. فأنت مثلا في عطشان على كلام العرب تقول عطشا، وفي سكران سكرا، وفي غضبان غضبا. إذن تحقق الشرط إن المؤنث من هذا الوصف الذي معنا، أقول إن المؤنث من هذا الوصف الذي معنا ليس مختوما بتاء التأنيث. وعلى هذا لو كان مختوما بالتاء كما سيذكر ابن عقيل ما يمنع وصف المذكر من الصرف، بل يصرف، يعني يدخله التنوين. قال: وذلك نحو سكرانا وعطشانا وغضبان. فتقول: هذا سكران، ورأيت سكرانا، ومررت بسكرانا. فمنع فتمنعه من الصرف، يعني من التنوين للصفة وزيادة الألف والنون، والشرط موجود فيه، لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة، وإنما تقول سكرا. وكذلك عطشان وغضبان، فتقول امرأة عطشة وغضبا، ولا تقول عطشانة ولا غضبانة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أو قبل أن ننتقل للشرط الثاني نكمل: فإن كان المذكر على فعلانة والمؤنثة على فعلانة صرفت، أو صرفت اللفظ، يعني لأن الشرط ما تحقق بسبب أن المؤنث مختوما بالتاء على وزن فعلانة. فتقول: هذا رجل سيفان. تنون أو ما تنون؟ تنون. هذا رجل سيفان، أي طويل. ورأيت رجلا سيفانا، ومررت برجل سيفان. فتصرفه، لأنك تقول للمؤنثة سيفانة أي طويلة. وعلى هذا فإذا مر عليك وصف مختوم بالألف والنون فإنك لا تمنعه من الصرف إلا إذا تحققت من أن مؤنثه لا يختم بالتاء. فإن كان يختم بالتاء فإنك تصرفه. ومثل سيفان مصان للرجل اللئيم، يقال: هذا رجل مصان، ورأيت رجلا مصانا، ومررت برجل مصان، أي لئيم. لأن العرب تقول للمرأة امرأة مصانة بالتاء. ومثله عريان، عريان مثله، لأنه ماذا يقال للمرأة؟ عريانة، ولا يقال عريانة، إنما يقول عريانة بالهاء، فيصرف أيضا، فتقول رجل عريان. الشرط الثاني أن تكون الوصفية أصلية، يعني غير طارئة، يعني يصير هالوصف اللي معك نعم من الأصل وضعته العرب وصفا. أما إذا كانت العرب وضعته اسما لشيء ثم أنت نقلته واستعملته وصفا ها ما ينفع، يعني ما يمنع من الصرف إنما يصرف. لماذا؟ لأن وصفيته ها عارضة أو طارئة. مثل قول العرب في القسوة: مررت برجل صفوان قلبه، مررت برجل صفوان قلبه. وإن شئت قل بئس رجل صفوان قلبه، قد يكون أدق من مررت، لأنك مررت ما تدري عنه ها هو قاس أو لا، لكن أنت اتركوا على ما هو عليه، قل بئس رجل صفوان قلبه. لماذا نونا صفوان؟ قالوا لأن صفوان صحيح أنه بهالمثال ذا صفة ها، لأنه قيل اعرب بئس رجل صفوان قلبه، ستقول يعني إن صفوان ها أنه صفة لرجل، أنه صفة لرجل، فهو صفة الآن. لكن صفوان في الأصل لم تضعه العرب صفة، إنما وضعته على أنه اسم للحجر الأملس، اسم للحجر الأملس، فيكون في هذا المثال منقولا من الاسمية إلى الوصفية. وعلى هذا فليست وصفيته محققة، أقول ليست وصفيته محققة، إنما هي وصفية عارضة، لأن أصل كلمة صفوان ما هو وصف في كلام العرب، إنما هو اسم للحجر الأملس. وهذا معنى قوله: وزائد فعلان في وصف سلم. إيش المراد بزائد فعلان؟ الألف والنون. طيب إيش إعراب زائد فعلان؟ ها؟ هذا معطوف على الضمير المستتر في البيت السابق. إيش البيت السابق؟ فألف التأنيث مطلقا منع، ها؟ منع يعني إيش التقدير؟ ها؟ ألف التأنيث منع الاسم من الصرف، ولا لا؟ إذن زائد فعلان معطوف على الضمير المستتر في منع، والتقدير ومنع الاسم من الصرف ماذا؟ زائد فعلان، يعني قصده أن الألف والنون تمنع الاسم من الصرف. لكن هل تمنع الاسم من الصرف باستقلالها أو لا بد من علة أخرى؟ لا بد من علة أخرى أشار إليها بقوله إيش؟ في وصف ها طاهر. إذن زائد فعلان هذه علة، في وصف هذه العلة الثانية. طيب ماذا يقصد بقوله سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم؟ أشار إلى الشرط الذي ذكر ابن عقيل، وهو أن يكون هذا الوصف المذكر لا يختم مؤنثه بالتاء، إنما يسلم من التاء. ومفهومه أنه إذا ما سلم من التاء ما يمنع بل يصرف. ظهر البيت هذا؟ طيب وعلى هذا يكون ابن مالك ما ذكر الشرط الثاني الذي هو أن تكون وصفيته أصلية، يعني ألا تكون وصفيته طارئة، هذا ما أشار إليه. ثم انتقل إلى نوع آخر كما أسلفت، فقال: وصف أصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتنك أشهلا. هذا النوع الثاني، وهو أن يمنع الاسم من الصرف للوصفية ووزن الفعل أو وزن أفعل. وهذا النوع يمنع من الصرف بشرطين، نص عليهما الناظم وذكرهما ابن عقيل، يقول: أي وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية. هذا الشرط الأول. ما معنى أصلية؟ قال: أي غير عارضة، أي غير عارضة. إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل، هل هذا شرط آخر؟ لا، لأن هذا هو أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ أن الاسم يمنع من الصرف للوصفية ووزن أفعل، هذا أصل المسألة. طيب، يمنع الاسم من الصرف للوصفية ووزن أفعل بشرطين. الشرط الأول كما قال أن تكون الصفة أصلية، يعني غير عارضة. أشار إلى الشرط الثاني بقوله: ولم تقبل التاء، ولم تقبل التاء. ولعلكم تدركون أن هذين الشرطين هما الشرطان في الوصفية وزيادة الألف والنون، ولا لا؟ وعلى هذا نستطيع نقول إن الوصفية وزيادة الألف والنون والوصفية ووزن الفعل هذان متحدان في نوعية الشروط. يشترط أن تكون الوصفية أصلية، يعني غير عارضة، ويشترط أن مؤنث الوصف ألا يكون مختوما بالتاء، ألا يكون مختوما بالتاء. مثل بقوله: نحو أحمر وأخضر. فأخضر ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه أولا وصف، لأنه أصلها العرب ما وضعت كلمة أحمر إلا وصفا، ولأنه على وزن أفعل. طيب، الشرطان موجودان. الشرط الأول أن هذه الوصفية أصلية، ما هي عارضة، يعني هل هو أحمر موضوع في الأصل اسم من الأسماء؟ لا، إنما أصل العرب عندما وضعت كلمة أخضر أو أحمر وضعته على أجل على أساس أن يكون إيش؟ على أساس أن يكون وصفا من الأوصاف. إذن هذه الوصفية أصلية. الشرط الثاني: لو أردنا أن نأتي بالمؤنث من أخضر أو أحمر أو أزرق أو أبيض، نجد أن المؤنث ما يختم بالتاء، يعني العرب ما تكلمت به مختوم بالتاء، فهم يقولون أخضر خضراء، يقول مثلا زرع أخضر وهذه أرض خضراء، ويقولون أحمر وحمراء وأزرق وزرقاء، إذن يمنع من الصرف. فتقول مثلا: هذا زرع أخضر ورأيت زرعا أخضر ومررت بزرع أخضر، فهو ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصفية وزن الفعل أو وزن أفعل. ومعنى وزن أفعل لأن أصل أخضر على وزن الفعل في اللغة العربية، لأن أخضر على وزن أخرج وعلى وزن أدخل، إذن جاء على وزن الفعل فيمنع من الصرف. طيب، سيذكر ابن عقيل محترز الشرطين فيقول: فإن قبلت التاء صرفت. هذا محترز الشرط الثاني اللي هو قوله: ولم تقبل التاء. فإن قبلت، وين فاعل قبلت؟ يعني الصفة، يعني الصفة. فإن قبلت الصفة التاء صرفت، يعني نونت. نحو مررت برجل أرمل، أي فقير، فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة أرملة، يعني تقول مررت بامرأة أرملة. وقول العامة رملة عندنا هذا مستعمل الوصف، بعد ما يقولوا الرملة يقولوا الرملة، يقول امرأة الرملة لصار ما لها أحد، يعني هم يطلقون على أنه على أنه يعني خاص بالفقيرة، إنما عندنا هنا يقول يعني المرأة اللي ما لها زوج يقول إن هذه رملة، والظاهر إن هذا مخالف للغة العربية، لأن العرب ما قالت رملة، إنما العرب قالت إيش؟ أرملة. طيب، قال بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان، إذ لا يقال للمؤنثة حمراء وخضراء، إذ يقال للمؤنثة حمراء وخضراء يعني بدون التاء، ولا يقال أحمرة وأخضرة، فمنع للصفة يعني بسبب الوصفية ووزن الفعل. على أن بعض الباحثين المعاصرين طعن في هذا الشرط، وهو ألا يكون المؤنث بالتاء، وقال إن المتقدمين من النحاة كسبويه والمبرد والزجاج ما ذكروا هذا الشرط في كتبهم ولا نصوا عليه، إنما الذي ذكره هم المتأخرون فقط كابن مالك ومن جاء بعده. يقول هذا الباحث بدليل أنهم لم يذكروا لهذا الشرط إلا لفظا واحدا لا ثانية له، وهو كلمة أرمل، يقول ما في كلمة أخرى، فهذا قد يطعم في صحة هذا الشرط. ثم أيضا لم يذكروا له شاهدا من كلام العرب، يعني لم يذكروا أن العرب إذا نونوا إذا أتوا بالتالي المؤنث إنهم مثلا يصرفون الوصف المذكر. أي نعم، لكن على أي حال المتأخرون مثل ابن مالك كما في الألفية نص على هذا الشرط، أنه يشترط في وصف المذكر الذي فيه الوصفية وزن الفعل يشترط أن لا يكون مؤنثه مختوما بالتاء. وأما كتب المتقدمين كسبويه والمبرد والزجاج نعم فإنهم لا يذكرون هذا الشرط، إنما يذكرون الشرط الأول اللي مر قبل قليل، وهو أن تكون الوصفية أصلية. طيب، يقول ابن عقيل في محترز الشرط المذكور هذا وهو أن تكون الوصفية أصلية، يقول وإن كانت الصفة عارضة كأربع. طيب، لماذا كانت الصفة عارضة في أربع؟ قال فإنه ليس صفة في الأصل.